بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم لا تجعل للكافرين علينا سبيلا. وقنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين. برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة لرحاب هذه السلسلة الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء الثاني والثلاثين بعد المئتين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما زال الحديث موصولا مع كتاب النكاح والأحكام المتعلقة به. فيما مضى من لقاءات فرغنا من الحديث عن النكاح وأركانه وشروطه وضوابطه، اتكلمنا عن الحقوق المتبادلة بين الزوجين، وفي الدرس الماضي اتكلمنا عن الخلع والأحكام المتعلقة به. في هذا اللقاء هنتكلم عن الطلاق والأحكام المتعلقة به، ونبدأ بالمسألة الأولى حول معناه ودليل مشروعيته والحكمة منه. تعريف الطلاق: الطلاق لغة بمعنى التخلية، يقال طلقت الناقة إذا صرحت حيث شاءت. طلقت يعني ذهبت وصرحت حيث شاءت، هذا من حيث اللغة. وفي الشرع حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح يعني الزواج أو بعضه، لأن الطلاق منه الرجعي ومنه غير الرجعي والبائن بنوعيه الصغرى والكبرى، وهنبين الكلام ده فيما بعد. يبقى إذن الطلاق في اللغة يعني التخلية، يقول لك خلي سبيله يعني أطلقه اتركه. ومنه طلقت الناقة أي صرحت حيث شاءت. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أبي يونس.
ومنه كمان استغير في باب الأسلحة، يقول لك الطلقة، الطلقة يعني مفارقة البارودة للبندقية أو المسدس. جزاكم الله خير يا محمد. فيطلق الطلقة فتنطلق، فإذا في اللغة بمعنى التخلية، أما في الشرع هو حل قيد النكاح أو بعضه. يجي السؤال: من يصح طلاقه؟ يصح إيقاع الطلاق من الزوج البالغ العاقل المميز المختار الذي يعقله، أو من وكيله، ممكن الزوج يوكل من يطلق. أحيانا يكون الزوج في بلد والزوجة في بلد آخر، وتريد طلاقا موثقا فيوكل من يطلق في البلد الآخر، فلا يقع طلاق غير الزوج، ولا الصبي ولا المجنون ولا السكران ولا المكره ولا الغضبان غضبا شديدا لا يدري معه ما يقول. ودي قضية مهمة، عشان كده بنفسر أو بنفصل في قضية الغضب. الغضب درجات. عندنا الغضب اللي بمعنى الإغلاق، وده في نص: لا طلاق في إغلاق. يعني إغلاق يعني عند الغضب غاب عقله ولم يدري ماذا قال، فهذا لا يقع طلاق. لا يدري يعني إيه؟ كان غضبان، اشتد غضبه، اشتد، قال للزوجة أنت طالق. لما هدي كده بتقول له أنت طلقتني؟ قال لا والله ما حصل. الناس اللي محيطين: يا أخي إحنا سمعناك. قال والله ما قلت حاجة زي كده خالص. فهو ده النوع الذي لا يقع به إيش؟ طلاق الغضبان، لأن الغضب أدى لتغييب العقل. أحيانا يقول لك بيعمى ساعة الغضب، ما بيشوفش ولا بيسمع، خلاص انتهى. فده نوع من الغضب، حدث فيه إغلاق وتغييب للعقل فلا يدري ماذا قال، فطلاقه لا يقع. في درجة أقل من هذا النوع: غضب شديد جعل الكلمة تخرج دون قصد البتة، هو ما يقصد أن يقولها لكن قيلت، وهو علم أنه قالها لكن ما كان يقصدها ولا يدري، ولكن سقطت من لسانه عند شدة غضبه. هذا أيضا يلحق بالأول فلا يقع طلاقه. النوع الثالث بقى الغضب المعتاد، ما لازم أي حد هيطلق هيكون غضبان، مفيش حد بيطلق وهو فرحان. فالغضب اللي هو أنا غضبان ومتضايق بس أنا عارف، قلت لها أنت طالق عايز أرتاح منها، بس هذا الطلاق يقع. لماذا؟ لأنك قصدت الطلاق وقلت لفظة الطلاق الصريح. عشان كده بنقول دايما في الطلاق يفضل الذهاب إلى لجنة فتوى. ليه؟ عشان يقيسوا بقى بالترمومتر كده نوع الغضب اللي أحاط بالمطلق، أي نوع من أنواع الغضب وأي درجة، فلازم يسألوا مرة ومرة ومرة وإعادة وكذا عشان يتيقن المفتي من درجة الغضب اللي هيفتي من حيث قول القائل حال غضبه. إذا الطلاق في باب الغضب له درجات معينة، فترجع للمفتي وفطنته بدرجة الغضب عند المطلق. هذا عن تعريف الطلاق وعن من يصح الطلاق. نعم.
In den letzten Vorträgen haben wir über die Heirat gesprochen, über dessen Bedingungen. Wir haben auch ebenfalls über die Rechte der einzelnen Ehepartner gesprochen. Und wir haben auch ebenfalls über die Scheidung gesprochen, die von der Frau aus man loslassen. Man sagt, At-Talaq, ich habe quasi irgendein Tier losgelassen, er kann hingehen, wo er will. Und in der Scharia heißt At-Talaq, heißt hier, dass man einen Bund auflöst. At-Talaq ist, dass man hier einen Bund auflöst oder einen Teil von diesem Bund auflöst. Aus dem Grund, weil die Scheidung selbst, es gibt zwei Arten von Scheidungen. Einmal die Scheidung, wo man zurückkehren kann, das ist Ar-Raj'i. Und dann gibt es die Scheidung, wo kein Rückkehr mehr möglich ist, also Al-Ba'in. Und über die einzelnen Teile werden wir gleich noch darüber sprechen. Wer darf eine Scheidung aussprechen? Einmal einem Ehemann, der die Reife erreicht hat, der bei Verstand ist, und derjenige, der zur Wahl gestellt wird, oder jemand bevollmächtigt, eine Vollmacht. Man kann eine Vollmacht stellen, dass eine andere Person für dich die Scheidung ausspricht, vor allem wenn du nicht anwesend sein kannst. Und eine Scheidung kann zum Beispiel nicht von jemandem ausgesprochen werden, der in einer extremen Wutsituation sich befindet, aggressiv und wütend ist, dann schließt sich sein Verstand. Das heißt, er merkt im Nachhinein nicht mehr, was er gesagt hat. Und genau bei dieser Art von Wut ist eine Scheidung, wenn sie ausgesprochen worden ist, ohne dass er so gemeint ist, er kann sich nicht mehr daran erinnern, dann wird oder gilt oder ist diese Scheidung nicht gültig. Und dann gibt es einen Wutausbruch, der ein bisschen geringer ist als dieser extreme Wutausbruch. Und bei dieser Wut, dieser Stufe, kommt ein Satz heraus aus deinem Mund, obwohl du es gar nicht so gemeint hast. Das heißt, die Wut hat dafür gesorgt, dass du diesen Satz ausgesprochen hast, ohne dass du diese Intention hattest, überhaupt dich scheiden zu lassen. Und das hat das gleiche Urteil wie der extreme Wutausbruch. Das heißt, ich habe keine Lust mehr auf dich. Das heißt, er sagt das aus seinem, er spricht den Satz der Scheidung aus und er weiß, was er tut. Dann ist das eine gültige Scheidung. Und deswegen sagt der Sheikh Hafizahullah Ta'ala, wenn jemand in so eine Situation gefallen ist, dann sollte er am besten zum Richter gehen und der Richter sollte daraufhin ein Thermometer rausholen, um zu messen, welche Art von Wutanfall er hatte, ob es ein extremer, ein mittlerer oder ein normaler, ein gewöhnlicher. Aber sonst ist das so einfach nicht möglich zu bestimmen. Nein.
مشروعية الطلاق. الأصل في الزواج استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، وقد شرع الله تعالى أحكاما كثيرة وآدابا جامة في الزواج لاستمراره وضمان بقائه، إلا أن هذه الآداب قد لا تكون مرعية من قبل الزوجين أو من قبل أحدهما، ويقع التنافر يعني البغض بينهما حتى لا يبقى مجال للإصلاح. فكان لابد من تشريع أحكام تؤدي إلى حل عقدة النكاح، حل عقدة الزواج على نحو لا تهدر فيه حقوق أحد الزوجين، ما دامت أسباب التعايش قد باتت معدومة فيما بينهما. لذلك فالطلاق مشروع بالكتاب والسنة. قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. سورة البقرة آية 29 بعد 200. وقال تعالى في سورة الطلاق آية 1: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالآيات تدل على مشروعية الطلاق. ولذلك المشهور على ألسنة البعض يقول لك أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا لا يثبت عن النبي. ليه؟ كيف يبغض الله تعالى تشريعا شرعه لخلقه وفيه رفع الحرج عند عدم الوفاق بين الزوجين؟ فهذا شرع. في السنة المطهرة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، أي طلقها في فترة الحيض. وطبعا النوع ده من الطلاق بنسميه الطلاق البدعي. يعني ايه طلاق بدعي؟ يعني على خلاف السنة، لأن السنة في الطلاق أن يطلق حال طهر ولم يجامعها فيه، يعني ما تكونش حائض ولا نفساء وطهرت من الحيض ولم يقربها بعد، يجوز أن يطلق، دع السنة. إنما إن طهرت وجامعها، فإن طلقها بعد أن جامعها في هذا الطهر يسمى أيضا الطلاق بدعيا. ليه؟ لأنه خلاف السنة. يبقى أنا عندي ضابط كده للطلاق في السنة، أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه، فده بيسمى الطلاق على السنة. إنما إن خالف فاسمه الطلاق البدعي. طيب ما حكم الطلاق البدعي؟ خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على أن الطلاق البدعي يقع مع إثم صاحبه لأنه خالف السنة. بعض أهل العلم كابن عمر من الصحابة، وده اختيار شيخ الإسلام، أن الطلاق البدعي لا يقع، والأمر موكول للقاضي عند الفتوى، لأن أحيانا قد يلجأ القاضي في مسائل الخلاف لرفع النزاع باختيار أحد القولين إن كان فيه الرفق والرحمة بالأسرة. أحيانا بيكون الأسرة في أولاد، ودي الطلقة الثالثة ولا رجعة. فإن كانت بدعية قد يأخذ بها القاضي أنها لا تقع، حرصا على الأسرة ورفعا للنزاع في باب الخلاف. ففي السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم لعمر ليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. يعني أرشده إلى الطلاق على السنة في طهر لم يجامعها فيه. وطبعا أجمع علماء الأمة على جواز الطلاق ومشروعيته. يبقى الدليل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع أن الطلاق حكم شرعي مشروع لرفع الحرج عن أحد الزوجين أو عن كليهم أو كلاهم. طب الحكمة من مشروعية الطلاق؟ الحالات بيكون الزوج مخالف لكل الحدود، يؤذي زوجته إما بالضرب وإما بالسب، يضيق عليها عيشتها، بخيل، ينصح فلا ينتصح، مثل هذا كيف تبقى معه الزوجة؟ هل تبقى ذليلة؟ الإسلام يرفض ذلك. تبقى مهانة؟ الإسلام يرفض ذلك. يبقى إذن شرع الطلاق لرفع الحرج عن هذه المرأة المسلمة التي ضيقت عليها السبل بسبب هذا الزوج المخالف أو الفاسق الخارج عن طاعة الله رب العالمين. وذلك كثيرا ما تأتي الفتاوى، زوجي بيضربني وبيهني وبيسبني وبيلعني، وبعدين يطلب مني الجماع، هل من حقي أن أمتنع؟ نقول نعم، من حقك أن تمتنعين عنه حتى يستقيم. لماذا؟ لأن الزوج الذي خالف الشر فطاعته الآن أصبحت غير واجب، لأنه في نوع فسق. وبعدين تقول أصل أنا خايفة من حديث النبي إن اللي زوجها بيطلبها للفراش فتأبى لعنتها الملائكة. نقول ده للزوج الصالح اللي بيراعي الحقوق والواجبات، مش الزوج الفاسق العنيد السباب اللعان الذي يؤذي زوجته. فيجوز للزوجة في هذه الحالة أن تمتنع عنه تربية له لعله يستقيم، ولا إثم في ذلك. فالإسلام دين عدل ودين إنصاف. وذلك ننبه الأزواج أن يتقي الرجل ربه في زوجته، وكذلك الزوجة، ما يكونش الزوج صالحا تقيا وانت تستغلي هذا الباب لإيذائه. في الحالة دي تلعنك الملائكة، إن كان الرجل صالحا تقيا الزوجين. فعندما يصل الزوجان إلى طريق مسدود لا يستطيعان إقامة حدود الله عز وجل، ولا يستطيعان أن تستمر الحياة بينهما، إذن يشرع هنا الطلاق، وده بيعد من محاسن التشريع في الإسلام. نعم.
Es ist nun mal bei dem Islam vorgesehen, dass die Heirat zwischen Ehemann und Ehefrau bis zum Tod fortgeführt wird. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran oder zeigt oft den Beweis für die Existenz einer Scheidung, wo er sagt, subhanahu wa ta'ala, die widerrufliche Scheidung ist zweimal erlaubt, die Scheidung ein Vers aus. Und in der Sunna oder aus der Sunna ist in der Überlieferung von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, er sagte, oder er hat seine Frau scheiden gelassen in der Zeitspanne, in der die Frau ihre Periode hatte. Und es ist in diesem Fall eigentlich normalerweise nicht erlaubt, dass man die Scheidung ausspricht. Weil die Scheidung ist nur erlaubt auszusprechen, wenn die Frau in einem reinen Zustand ist. Und in diesem reinen Zustand hatten die Ehepartner noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt. Nur dann darf der Mann sich dort scheiden lassen. Und Diese Art von Scheidung, die in einem Zustand oder einem unerlaubten Zustand getätigt wird, wie zum Beispiel in der Periode oder in einem reinen Zustand, in der Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, heißt At-Talaq al-Bid'i. Und diese Art von Talaq, von Scheidung, gibt es eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten, ob diese Scheidung gültig ist oder nicht. Die Übereinstimmung der Gelehrten oder die meisten Gelehrten sagen, dass die Scheidung gültig ist, aber der Mann, der sie ausgesprochen hat, bekommt eine Sünde dafür, dass er dies in einem unerlaubten Zustand ausgesprochen hat. Aber die Scheidung selbst ist gültig. Und manche der Gelehrten, wie Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala oder Ibn Umar radiallahu anhu, sind der Meinung, dass die Scheidung in diesem Zustand oder diese Talaq al-Bid'i ist nicht gültig. Und diese Entscheidung liegt dann beim Richter, je nachdem, wie der Zustand ist. Es gibt ja auch Familien, die zum Beispiel die dritte Scheidung bereits ausgesprochen haben, aber sie wollen das rückgängig machen. Und daraufhin, wenn diese Scheidung zum Beispiel ihr 5 Kinder hat und die noch weiter zusammen leben wollen, dann kann er sagen zum Beispiel, okay, die Scheidung ist nicht gültig, weil sie halt bitter ist. Das ist dann dem Richter überlassen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zu Ibn Umar gesagt daraufhin, kehre zurück zu ihr. Er hat sich scheiden lassen, gesagt, kehre zurück zu ihr. Und wenn sie sich im reinen Zustand befindet, dann kannst du sie wieder scheiden lassen. Die Scheidung, wie bereits erwähnt, meine Geschwister, ist sowohl eine Übereinstimmung, sowohl aus dem Buch Allahs, aus dem Koran, aus der Sunna und über die Übereinstimmung der Gelehrten. Und der Grund oder die Intention von der Scheidung, warum die eingeführt worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala, ist, dass sie die Lösung für viele eheliche Probleme sein kann. Es gibt Ehepartner, die so ungerecht sind zum anderen, dass das Leben eines der Ehepartner eigentlich unerträglich ist. Und das ist ein Ausweg, damit man dieser Person von dieser Situation befreien kann. Wie zum Beispiel ein Mann, der seine Ehefrau schlägt, sie wie Dreck behandelt, geizig ist, dann kann die Frau sich von dieser Ehe retten, weil das ist nicht ein Zustand, in der in der Religion gelebt werden darf und sollte. Und viele Fragen kommen darauf hin und sagen, ja, Schirna, der Ehemann schlägt mich und behandelt mich wie Dreck. Und abends will er Geschlechtsverkehr haben. Darf ich dann Nein sagen? Und der Sheikh Hafizullah Ta'ala sagt gerade, ja, sie darf Nein sagen, weil wenn der Mann die Grenzen Allah Subhanahu wa Ta'ala überschreitet und die Ehefrau dermaßen ungerecht behandelt, wie zum Beispiel sie schlagen und alles andere, dann ist er ein Frevler. Das ist eine Art von Fisk. Und Fisk ist Frevler. Und wenn jemand Frevler ist, dann muss man ihm nicht gehorchen, dass er vielleicht zurückkehrt und Allahs Grenzen oder auf Allahs Grenzen achtet.
حكم الطلاق وبيد من يكون. الأصل في الطلاق أن يكون جائزا مباحا عند الضرورة والحاجة إليه، كسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، أو العكس سوء خلق الرجل أو عدم القدرة على معاشرته. في بعض الرجال بيكون سباب لعان يؤذي الزوجة بالضرب والإهانة وتقليل الشأن، وبخيل في بيته لا ينفق، يضيع مصالح المندوب إليها من إعفاف نفسه وطلب النسل وغير ذلك. دي كلها من محاسن النكاح في الإسلام. ويحرم الطلاق في بعض الأحوال، وده نفصل فيه بعدين، زي باب الطلاق البدعي. وقد يكون واجبا على الشخص، كما لو علم بفجور زوجته ووقوعها في الزنا مثلا يجب أن يطلقها حتى لا يكون ديوسا يرى الفاحشة في أهله ولا يتغير. ولئلا تلحق به ولدا من غيره، ما دام تزني أو وقعت في الزنا فلا بد من طلاقها. وكذا لو كانت غير مستقيمة في دينها، تاركة للصلاة، تاركة للعبادات، ينصح لها يصبر ويصطبر، ما في فايدة، ما بتسمع، متمردة عنيدة على أوامر الله عز وجل، فهنا يجب طلاقها. ما دام نصح واصطبر ما في فايدة، خلاص يغلق الباب إذا لم يستطع تقويمها. إنما لو كان في أمل في إصلاحها يصبر ويصطبر. فده عن حكم الطلاق. وطبعا الطلاق يكون بيد الرجل لا بيد المرأة، إنما المرأة إذا أعضلها الزوج لها أن تطلب الطلاق عن طريق القاضي، عن طريق القاضي أو عن طريق التراضي بإدخال الحكم اللي يحكم بينهما، حكم من أهله وحكم من أهلها. فإن تبين الإعضال والظلم عندها يؤمر الزوج بتطليقها رفعا للحرج وعدم الإيذاء، مع الالتزام بالحقوق المتبادلة عند الطلاق. نعم.
Die Scheidung, meine Geschwister, ist erlaubt in der Religion. Und die Scheidung sollte durchgeführt werden, wenn man zum Beispiel sehr schlechte Charaktereigenschaften der Ehefrau wahrgenommen hat oder es ist einfach nur unmöglich, mit der Ehefrau zu leben. Und genau verso versa, wenn es andersrum ist, dann sollte die Scheidung ausgesprochen werden. Und die Scheidung ist in bestimmten Situationen verboten, wie wir vorhin erwähnt haben, mit At-Talaq al-Bid'i. Und in manchen Situationen ist die Scheidung sogar eine Pflicht, wie wenn die Ehefrau zum Beispiel Zina begangen hat. Dann sollte der Ehemann sich scheiden lassen, aufgrund der Angst, dass sie vielleicht ein Kind von einem anderen in sich tragen könnte. Und die Scheidung, meine lieben Geschwister, liegt grundsätzlich in der Hand des Ehemanns. Und wenn die Ehefrau die Scheidung haben will, dann sollte sie, wie bereits in den letzten Vorträgen erwähnt, sich beim Richter melden und sich von ihm aus scheiden zu lassen.
ألفاظ الطلاق. وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين، الأول ألفاظ صريحة، وهي الألفاظ الموضوعة للطلاق، الموضوعة للطلاق التي لا تحتمل غيره، وهي لفظ الطلاق أنت طالق، ده مش محتاج نية ولا قصد، ده لفظ صريح في الطلاق، قل لها أنت طالق، يبقى طالق. وما تصرف منه من فعل ماضي، طلقت زوجتي مثلا، يقول لها طلقتك، خلاص يبقى تم تطليقها، لفظ صريح. أو أنت طالق، أو أنت مطلقة، شوف الألفاظ دي كلها صريحة، سواء باسم الفاعل أو بالفعل أو بالمفعول تقع الطلاق. فهذه الألفاظ تدل على إيقاع الطلاق دون الفعل المضارع أو الأمر، مثل تطلقين، فهذا فعل مضارع ما ثبتش فيه الإيقاع، فلا بد من إيقاعه صريحا. أو اتطلقي، يعني كانوا بيأمرها، طب هي مش هتتطلق، خلاص كده قول لها اتطلقي يلا لو انت عاوزه، طب هي مش عاوزه، خلاص يبقى لا يقع، يبقى لا يقع بالفعل المضارع ولا بفعل الأمر. في بقى الألفاظ الكنائية، يعني لفظ يحتمل الطلاق لكن ليس صريح، ما انت حرة دي تحتمل الطلاق كما تحتمل غير الطلاق، يعني انت حرة، يعني انت طالق مثلا، أو انت حرة يعني افعلي ما شئت أنا أذنت لك، حرة بقى تاكلي ما تاكليش، تروحي ما تروحيش، انت ايه حرة. فاللفظ ده اسمه كناية، ما ينفعش اوقع به الطلاق الا بعد السؤال عن النية، ماذا تقصد بقولك لزوجتك انت حرة، اقصد الطلاق، يبقى طلاق. أقصد إنها حرة في كل شيء، خلاص يبقى ليس بطلاق، ليس بطلاق. إيه كمان؟ يقول لها مثلا أنت بائن. إيه بائن دي بقى؟ ما بائن تأتي كمان بمعنى الظهور. خلاص كده، كما تأتي بمعنى الطلاق يبقى لازم نسأل عن النية. كذلك اللفظ المقول علي الطلاق، ما الطلاق فعلا عليك، فماذا تقصد بكلمة علي الطلاق؟ تقصد تطليقها؟ لا، ما أقصدش. خلاص، ومثلا علي الطلاق ما أنت رايحة عند الأم، تمام، نقول له استوب هنا. ها، ماذا تقصد بعلي الطلاق؟ أقصد الطلاق، نقول ده اسمه طلاق معلق على شرط، إذا ذهبت عند الأم وقع حسب الطلاق. لا، أنا ما أقصدش الطلاق، أنا بهددها يعني عشان تخاف، فإن راحت ده اسمه يمين يكفر عنه بإطعام 10 مساكين، فإن عجزت للفقر صمت 3 أيام مع الإسم، لأنه لا يجوز الحلف بغير الله، إنما اعتبرناه يمينا في الكفار، إنما أنت آثم لأنه لا يجوز الحلف بغير الله، ما ينفعش الحلف بالطلاق، وهكذا. فهذه الألفاظ تسمى الكنائية، زي برضو إيه؟ طب روحي عند أمك، برضو دي كناية، أنت محرمة عليا، وما يعرفش يعني إيه الظهار أصلا، أنت محرمة عليا، كيف تحرم الحلال؟ ده نزل فيها سورة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك. اي، فنقول له التحريم ده تقصد بيه ايه؟ الطلاق، يبقى طلاق. لا اقصد طلاق، انا اقصد يعني محرم عليه، مش اقرب منها دلوقتي. نقول له ده يمين تكفره كفاره يمين، لانك لازم تقرب منها، لان حلال. طيب كيف تحرم الحلال؟ يبقى اذا تكفر كفاره يمين، لحديثنا من حلف ان يعصي الله فلا يعصيه وليكفر. فده حلف على المعصيه الان، حرام عليا، انت بتحرم الحلال، فلفظه التحريم فيها كفاره، ان كنت لا تقصد طلاقا فتكفر كفاره يمين باطعام 10 مساكين، فان عجزت عن الاطعام لفقرك يبقى تصوم 3 ايام. يبقى انا عندي الفاظ صريحه وعندي الفاظ كنايه. عشان كده يا اخوه قضيه الطلاق مش سهله، لابد ان تستفتي فيها العلماء مش اي احد. ما ينفعش تسأل أي أحد في الطلاق، لازم عالم يكون متمكن من الأحكام عشان يتبين الحكم في اللفظة التي ذكرت. وعشان كده بنقول كمان لا نيابة في فتوى الطلاق. يعني إيه؟ يعني مثلا ما ينفعش حسام يقول لي يا عم الشيخ في واحد بيسأل هو قال لزوجته كذا كذا كذا، فما أقول له ما ينفعش يا حسام، هو اللي يجي يسألني. ليه؟ ما ينفعش الوكالة، لأن الألفاظ إما أن تكون صريحة وإما أن تكون كناية، وفي الكنايات لابد من السؤال عن القصد والنية، وإنت ما أدراك بنيته، فلابد يجي الشخص بذاته يسأل عن حكم الطلاق المتعلق به. فعشان كده ما ينفعش تنقل لي سؤال فلان في الطلاق أو سؤال فلان في الطلاق، لا، جيب فلان هو ليش يسأل. يعني مثلا حسام بيتعرض لبعض الإخوة عندهم مسائل، يعمل ايه حسام في باب الطلاق بالذات؟ يقول للاخ طب سجل صوتيه بصوتك فيما قلت، نبعتها للشيخ. خلاص، او خد رقم الشيخ ابعت له على الواتس عشان يرد عليك، ان لازم استفسر من صاحب الشأن مش من حسام ولا من الشيخ محمد، انا بستفسر ممن طلق، ماذا قلت ولماذا قلت وايه النيه واللفظه كانت ايه ودقه اللفظه، دي كلها أحكام لا بد للمفتي في الطلاق أن يستفصل عنها. فما ينفعش الاستفصال إلا من صاحب الشأن، لذلك لا نيابة في أيمان الطلاق، لازم اللي طلق هو اللي يسأل بذاته وبنفسه. والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق أن الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينويه، حتى لو مش نويه، ما دام قال اللفظ انت طالق واعي لما يقول خلاص، ما تقولوش نيتك ايه، لان اللفظ ايه صريح، سواء كان جادا او هازلا او مازحا، لان الطلاق ما فيش فيه هزار يا اخوه ولا فيه دعابه، مش اقول لك كنا قاعدين بنقول نكت وقلت لها انت طالق. ماشي طالق يا حلو، ده انا بنكت حتى وان كنت بتنكت، دي احكام ما فيش فيها تنكيت، ما فيش فيها ايش تنكيت. وفي حديث ابي داود وحسنه الامام الشافعي الالباني رحمه الله، واما الكنايه فلا يقع بها طلاق الا اذا نواه نيه مقارنه للفظه. قلت لك علي الطلاق ده كنايه، نقول له ماذا تقصد؟ اقصد طلاق بس، يقع. لا اقصد الطلاق، لا يقع، وتكفر، لان هذه الالفاظ تحتمل الطلاق وغيره، فلا يقع الا بنيته. إذا وجدت قرينة تدل على أنه نوى فلا يصدق قوله. عشان كده الإمام أحمد رحمه الله كان في باب الاجتهاد أضاف شرطا مهما للمجتهد، قال أن يكون على علم بمكر الناس. عشان كده لازم هو نفسه يسأل ليه؟ لأن المفتي عندما يستفصل هيعرف إن كان ماكرا يلوي أعناق النصوص ولا لا من خلال كلامه. يقول لك أصل أنا ما أقصدش، بس نقعد نقرر فيه لغاية ما نعرف إنه فعلا كان يقصد وبيتلاعب بالألفاظ حتى يقفز فتوى بعدم الوقوع. عشان كده خطيرة جدا يا إخوة أيمن الطلاق، والله خطيرة جدا، فننبه على هذا فيما يتعلق بالألفاظ. نعم.
Es gibt auch bestimmte Aussprachen, die man in der Scheidung aussprechen müsste. Es gibt zwei Arten. Einmal klare, eindeutige Aussprache, die die Scheidung direkt gültig macht. Wie zum Beispiel, du bist geschieden oder ich habe dich geschieden oder ich habe dich scheiden lassen. Und so weiter und so fort. Das heißt, es sind Aussagen, die klar und eindeutig die Intention in sich haben. Und dann gibt es Aussprachen, die eine Anspielung haben mit dem Begriff Al-Kinaya. Das heißt, sie sagen Aussprachen von sich aus, die zweideutig sein könnten. Wie zum Beispiel Antichalia. Und dieser Begriff im Arabischen, das kann sowohl die Scheidung meinen, als auch nicht die Scheidung. Und da muss man die Frage stellen, welche Intention hast du? Was wolltest du damit erreichen? Oder du bist Anti-Bain. Bain kann sowohl du bist geschieden meinen, als auch du bist sichtbar. Welche Intention hat der Mann in diesem Fall gehabt? Und in der Scheidungsaussprache sollte man auf jeden Fall keinen Spaß machen. Denn auch wenn er sagt, ich habe sie so gemeint, trotzdem muss man am Ende Kafaratul Yamin machen, also entweder 10 Arme speisen oder 3 Tage fasten und so weiter und so fort. Und was noch wichtig ist, in der Scheidung, wenn jemand zum Beispiel Fragen hat bezüglich der Scheidung, dann sollte man nicht eine andere Person fragen oder ihn beauftragen, die Frage weiterzugeben an den Scheich, sondern man muss ihm sagen, du musst selber zum Scheich gehen und mit ihm darüber reden. Oder schick dem Scheich, Hafizullah Ta'ala, eine Audionachricht über WhatsApp, damit er von dir hört, wie du genau was gesagt hast, um herauszukriegen, ob diese Aussprache eindeutig ist oder nicht eindeutig. Denn in eindeutigen Aussprachen, sie machen die Scheidung direkt gültig. Unabhängig davon, ob er sie gültig, wenn man in ihnen Spaß macht, sind sie trotzdem gültig. Einmal die Heirat, die Scheidung und das Zurückkehren zur Ehefrau nach der Scheidung. Und deswegen sollte man hier darauf achten, wie man etwas gesagt hat. Und deswegen hat Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, eine weitere Bedingung hinzugefügt, dass der Richter, der zwischen den Menschen in der Scheidung richten sollte, sollte ebenfalls die Eigenschaft haben, dass er den, oh, weiß man was Al-Makr heißt, die List der Menschen bedenken. Weil es gibt ja mit List, meine ich, jemanden, der unbedingt vom Scheich haben oder hören will, dass die Scheidung nicht gefallen ist. Und deswegen sagt er, ich habe es so gemeint, ich war komplett bei, ich hab andere Intention gehabt. Dabei hat er quasi die Intention gehabt, aber er wollte sie sagen. Das heißt, man sollte diese List der Menschen bedenken und betrachten und in dieser Urteilsfällung mit einbeziehen. Nein.
طلاق السنة وحكم عن طلاق على السنة، في طلاق بدعي أشرنا إليه ولسه هنتكلم عنه. نيجي نتكلم عن طلاق السنة. يقصد بطلاق السنة الطلاق الذي أذن فيه الشارع، والشارع يعني الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الواقع طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية. ويكون ذلك بأمرين: أولا عدد الطلاق، ثانيا حال إيقاع الطلاق. يعني إيه؟ فالسنة إذا اضطر الزوج إلى الطلاق أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، يبقى العدد يكون طلقة واحدة، وحال الإيقاع يكون في طهر لم يجامع فيه، يعني بعد أن حاضت وطهرت لسه ما جامعهاش فيطلقها. ده طلاق على السنة، لكن لو جامعها هننتقل للطلاق البدعي بعد كده بقى اللي هنتكلم عنه. يبقى إذن أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها فلا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي عدتها، لقول الله تعالى في سورة الطلاق آية 1: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في الوقت الذي يشرعن فيه أو يشرعن فيه في استقبال العدة وهي الطهر، إذ زمن الحيض لا يحسب من العدة. قال ابن عمر وابن عباس وجماعة في هذه الآية: الطهر من غير جماع، وده اسمه الطلاق على السنة، طهر من غير جماع، أن يطلق في طهر لم يجامع فيه. حكم طلاق السنة إيه؟ أجمع العلماء على أن طلاق السنة واقع، لقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الآية، أي في زمن الطهر. يبقى ده النوع الأول من الطلاق، والطلاق السني أو الطلاق على السنة. يبقى من حيث العدد طلقة واحدة، حال الإيقاع تكون في طهر لم يجامعها فيه. نعم.
Lasst uns nun über die Scheidung der Sunna besprechen, die Sunna-Scheidung. Und diese Scheidung ist die Scheidung, die Allah Azza wa Jal oder unsere Religion oder die Scharia erlaubt ist. Und was hier angesprochen werden muss, ist die Anzahl der Scheidungen und vor allem der Zustand, in der die Scheidung ausgesprochen worden ist, weil dort wird letztlich die Scheidung auch gültig sein. Die Anzahl der Scheidungen ist hier einmal. Das heißt, einmal hat der Ehemann gesehen, dass die Scheidung notwendig ist und hat sie daraufhin angesprochen. Und der Zustand der Frau sollte in einem reinen Zustand, in der kein Geschlechtsverkehr stattgefunden hat. Und diese Aussage basiert auf dem Beweis von Allah Azza wa Jal, wo er im Heiligen Koran sagt, in Surat Talaq, in ungefährer Übersetzung: O Prophet Allahs, wenn ihr die Frauen euch scheiden lässt, dann lasst sie scheiden in der Zeit der Reinheit. Ungefähre Übersetzung.
الطلاق البدعي ده النوع الثاني من الطلاق، وسمي بدعيا لأنه على خلاف السنة، البدعة ضد السنة. الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على الوجه المحرم الذي نهى عنه الشارع، ويكون بأحد أمرين: أولا عدد الطلاق، ثانيا حال إيقاعه. فإن طلقها ثلاثا بلفظ واحد يبقى ده بدعي، ولا أنت طالق بالثلاثة، إنه لا يجوز الطلاق مرة واحدة بس، تقول لا أنت طالق بس، ده السنة. إنما طالق بالثلاثة، أنت طالق 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 في مجلس واحد، يبقى ده اسمه طلاق بدعي، يأثم من أمضاه. إنما حكمه لسه نتعرف عليه، نتكلم بس على إنه خلاف السنة في العدد. فإن طلقها ثلاثا بلفظ واحد أو متفرقات في طهر واحد أو طلقها وهي حائض حل هي بقى تكون حائض أو نفساء أو طلقها في طهر جمعها فيه يبقى ده بدعي على خلاف السنة ولم يتبين حملها فإن هذا طلاق بدعي محرم منهي عنه شرعا وفاعله آثم وفاعله آثم. فالطلاق البدعي في العدد يحرمها حتى تنكح زوجا غيره ده قول. إن هناك قول يرى أن من طلق ثلاثا في مجلس واحد يقعن ثلاثا، وأقر عمر هذا في زمنه تعزيرا لمن يتهاون بأمر الطلاق. ولذلك بعض العلماء يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس يقع ثلاثا لا رجعة بعده حتى تنكح زوجا غيره. القول الثاني وعليه أكثر أهل العلم أن الطلاق ثلاثا في مجلس أو في لفظة يقع طلقة واحدة، يقع طلقة واحدة. فالطلاق البدعي في العدد يحرمها، فالمصنف هنا بيأخذ بقول إن الثلاث يقعن إيش؟ ثلاثا. واستدل بقول الله تعالى فإن طلقها فلا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي إن طلقها ثلاثا المرة الثالثة، لأنه قال قبلها الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو بعد كده قال فإن طلقها فلا تحل له. طبعا الذين قالوا بأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع طلقة، لأن معلوم أن الطلاق لابد أن تتبعه رجعة ولابد أن تتبعه عدة، وهي لم تحتد الآن، ده في لفظ واحد قال لها ثلاثة أمضى الثلاث، وعلى هذا فنفتي بأن الطلاق ثلاثا يقع طلقة واحدة. والطلاق البدعي في الوقت يستحب له مراجعتها منه، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة وهي حائض فأمره النبي بمراجعتها، وإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر، حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. يبقى الطلاق البدعي إما يكون في العدد وإما يكون في حال إيقاعه، أن تكون حائضا أو نفساء أو في طهر جمعها فيه، فمن أمضاه هكذا يبقى آثم. طب ماذا عن حكم الطلاق البدعي؟ دي مسألة أخرى نتكلم عنها الآن. حكم الطلاق البدعي يحرم على الزوج أن يطلق طلاقا بدعيا سواء في العدد أو الوقت، يحرم لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان البقرة 229، وقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الطلاق رقم واحد أي طاهرات من غير جماع. ولأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض أمره النبي بمراجعته، ويقع الطلاق البدعي كالسني ده قول، لأن اختلف العلماء كما بينت لكم في حكمه، فريق يرى أنه يقع وده جمهور العلماء على أن الطلاق البدعي يقع ويأثم من أمضاه وآثم للمخالف، إنما يقع يقع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن عمر بمراجعتها، بمراجعة زوجته، كان طلقها طلاق بدعي حال الحيض، قال له رجعها، والرجعة تكون بعد طلاق، الرجعة بتكون إيش؟ يعني هي طلقت، قال له طب رجعها، ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق، وحينئذ تحسب هذه التطليقة من طلاقها. الفريق الثاني يرى عدم وقوع الطلاق البدعي، وقالوا في قول راجعها أي أنه لم تحسب الطلق، لأنه قال فأمسكها فإذا طهرت فإن شئت طلقت أو أمسكت، يبقى علق الطلاق على إيه؟ الطهر. إنما المراجعة هنا يعني قال له راجعها إيه؟ يعني لم تطلق بعد، وطلقها في طهر لم للقاضي أن يختار القول بعدم إيقاع الطلاق البدعي حسما للخلاف وحرصا على الأسرة والأولاد وله ذلك، فحكم القاضي يرفع النزاع في مسائل الخلاف، في مسائل إيش؟ الخلاف. نعم.
Der Talaq al-Bid'i, also der unerlaubte, die unerlaubte Scheidung, die entgegen der Sunna geht, ist ebenfalls betroffen in der Anzahl der Scheidungen, die ausgesprochen werden, und ebenfalls in der Zustand, in der die Frau sich befindet. Es gibt Männer, die, wenn sie sich scheiden lassen, sagen die, du bist drei.